قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لما بين الشيخ رحمه الله أن الرب هو المعبود، واستدل بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أراد أن يبين معنى العبادة وأنواع العبادة. العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، ومنه طريق معبد يعني مذلل مخضع بالمشي عليه. والعبادة قسمان: عبادة عامة لجميع الخلق كلهم عباد الله، المؤمن والكافر والفاسق والمنافق كلهم عباد الله، بمعنى أنهم تحت تصرفه، تحت تصرفه وقهره، وأنهم تجب عليهم عبادته سبحانه وتعالى. هذه عبادة عامة لجميع الخلق، كلهم يقال لهم عباد الله، بمعنى أنهم مخلوقون له، مذللون له، لا يخرج أحد منهم عن قبضته وسلطانه، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا يشمل كل من في السماوات والأرض، المؤمن والكافر كلهم يأتون عباد يوم القيامة، منقادون لله سبحانه وتعالى. ليس لأحد منهم شركة مع الله عز وجل في ملك. والنوع الثاني عبودية خاصة، خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات. قال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. هذه عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله والتوحيد. هؤلاء عباد الله المؤمنون، فهي عبودية خاصة. والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفها، يعني اختلفت عباراتهم، اختلفت عباراتهم في تعريفها، والمعنى واحد. فمنهم من يقول العبادة غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب، كما قال ابن القيم بالنونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل. ومنهم من يقول العبادة هي ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا فهو عبادة، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، وإنما تثبت بالشرع، توقيفية. وهذا تعريف صحيح، ولكن تعريف الجامع المانع هو ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا جامع، هذا التعريف جامع مانع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا يشمل جميع ما أمر الله تعالى به، ففعل ما أمر الله به طاعة لله وترك ما نهى الله عنه طاعة لله هذا عبادة، ولا تحصر أنواعها، أنواعها كثيرة. كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ما نهى الله عنه فتركه والابتعاد عنه عبادة. سواء كان هذا ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب، لأن العبادة تكون العبادة على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. العبادة تكون على اللسان مثل التسبيح والتهليل والذكر والنطق بالشهادتين، كل أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله عز وجل إنه عبادة. وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله عز وجل فإنه عبادة، كالخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعادة، كل هذه أعمال قلب، اللجوء إلى الله في القلب وخشية الله وخوفه ورغبته، الرغبة إليه ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية الصادقة لله عز وجل، كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة، لكن لا ترى، هذه لا ترى، إنما هي في القلوب عبادات قلبية. وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله في النفس، الجهاد في النفس والهجرة، كل هذا عبادات بدنية، والصيام عبادة بدنية. تظهر على الجوارح. فإذا العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح، ثم هي تنقسم إلى عبادة بدنية وعبادة مالية. عبادة البدنية هي ثلاثة الأنواع التي قلنا، تكون على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، هذه بدنية كلها. تكون مالية مثل إخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في الجهاد، أن الله تعالى يقول وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قدم الأموال على الأنفس. الجهاد بالمال هذا عبادة مالية. الحج يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية. أداء المناسك هذا الطواف والسعي ورمي الجمار، الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة، هذه عبادة بدنية. أما الإنفاق فيه، لأن الحج يحتاج إلى نفق، الإنفاق فيه هذا عبادة مالية. الحج يتكون من العبادتين البدنية والمالية. وأما الصلاة وأما الصوم هذه عبادات بدنية ليس فيها مال، عبادات بدنية محضة. العبادات تتنوع. والشيخ رحمه الله أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر، لأنها أكثر مما ذكره ولا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة، لكن هو ذكر أمثلة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة اسمها العبودية، اسمها العبودية، كلها تبحث في العبادة وأنواع العبادة وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة، فهي رسالة قيمة تحتاج طالب العلم إلى أن يقرأها. قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الأنواع الثلاثة هي أعظم أنواع العبادة، الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي شرحها إن شاء الله في كلام الشيخ في الأصل الثاني، الأصل الثاني، لكنه ذكرها هنا لأنها من أنواع العبادة. الإسلام بأركانه الخمسة، الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه كلها عبادة، عبادات مالية وبدنية. كذلك الإيمان بأركانه الستة، وهو من أعمال القلوب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، العبادة عبادة قلبية. كذلك الإحسان، وهو ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه إنه يراك. هذا أعلى أنواع العبادة، الإحسان هو أعلى أنواع العبادة. وهذه تسمى مراتب الدين، هذه الأمور الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، تسمى مراتب الدين، لأن مجموعها هو الدين. لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لحضرة أصحابه، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى هذه الثلاثة الدين، فهي هي الدين وهي العبادة. نعم، ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. ومن أنواع العبادة الدعاء، لأنه أعظم أنواع العبادة. الدعاء أعظم أنواع العبادة، ولذلك بدأ به الشيخ رحمه الله. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى من غير طلب شيء، ثناء على الله من غير طلب شيء، الثناء والحمد والمدح لله عز وجل والشكر، كل هذا دعاء عبادة. ويشتمل عليه أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله دعاء عبادة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء مسألة. ودعاء المسألة هو طلب الشيء من الله عز وجل، طلب الهداية، طلب الرزق، طلب العلم من الله، طلب التوفيق. فدعاء المسألة هو طلب الشيء المرغوب من الله سبحانه وتعالى، وهو الدعاء بقسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة، هو أعظم أنواع العبادة. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد تطلق ويراد بها أماكن السجود، يراد بها أماكن السجود والبقاع التي يصلى بها. وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، قد جاء الترغيب في بنائها وإعدادها. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مسحق قطات بنى الله له بيتا في الجنة. والله جل وعلا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمراد العمارة الحسية والعمارة المعنوية، عمارتها في الطين وما تحتاج إليه حتى تؤوي المصلين وتظلهم من الحر وتكنهم من البر، وعمارتها بالعبادة، الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. هذه المساجد مكان السجود والبقاع التي يصلى فيها. وتطلق المساجد ويراد بها أعضاء السجود، أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان ورؤوس القدمين، الأعضاء التي يسجد عليها المصلي تسمى مساجد، لأنها تسجد لله عز وجل. والآية تشمل المعنيين، وأن المساجد أي البقاع التي يصلى فيها وأعضاء السجود لله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحد، لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة غير الله، بل يجب أن تطهر المساجد من الشرك، فلا يكون فيها قبور، ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها بدع محدثات حلقات صوفية مبتدعة. يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي، لأنها لله عز وجل، فلا يكون فيها إلا ما يرضي الله عز وجل. فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا في هذه المساجد، أو تستخدموا أعضاءكم بالسجود لغير الله عز وجل، تستخدموا أعضاءكم أعضاء السجود لغير الله، تسجدون لغير الله، لأن هذا شرك أكبر. كالذي يسجد للصنم أو يسجد للقبر أو يسجد للوثن، يسجد لغير الله عز وجل، فهذا استعمل أعضاء سجوده لغير الله. وكذلك الذي يستخدم المساجد للشرك، هذا جعلها لغير عبادة الله، وإنما جعلها للشرك، كما عليه المساجد المبنية على القبور والأضرحة، هذه مواطن شرك والعياذ بالله. شاهد في قوله فلا تدعوا مع الله أحد، فلا تدعوا مع الله أحد، أمر بإخلاص الدعاء له وحده. وقوله أحد يعم كل مدعو من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا، يعم كل من دعي من دون الله عز وجل فإنه يكون شركا أكبر. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم أمركم سبحانه وتعالى وقال ادعوني أستجب لكم، أمر بدعائه سبحانه ووعد بالإجابة، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى، لأنه غني عن دعائنا، ولكننا نحن المحتاجون إلى دعائه سبحانه وتعالى، فهو يأمرنا بما نحتاج إليه وما يصلحنا. وهو سبحانه يغضب إذا تركت سؤاله، بينما المخلوق يغضب إذا سألت. الناس لو سألتهم يغضبون، لكن الله إذا سألته فإنه يفرح بذلك، لا حاجة منه إلى الدعاء، ولكن لأنك أنت المحتاج، رحمة بك، رحمة بك أنت. ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والثاني يقول فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. فسألهم تراب، أنا أرخص من التراب، وتقول له عطى التراب يغضب، وربما يقول لا عنه تراب ما له فيه. فالمخلوق يغضب إذا سألته، والله جل وعلا يفرح إذا سألته، ويرضى ويغضب إذا تركت سؤاله. ولهذا يقول ادعوني استجب لكم. ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي، لاحظوا سمى الدعاء عباده، عبادتي اي عن دعائي، ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي، فسمى الدعاء عباده فيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين جزاء لهم، فيدخلون جهنم صاغرين جزاء لهم على الكبر الذي استكبروا عن طاعة الله عز وجل وعن دعائه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الذي لا يدعو الله يكون مستكبرا، والذي يدعو الله ويدعو غيره يكون مشركا. الذي لا يدعو الله يكون مستكبرا، والذي يدعو الله ويدعو معه غيره يكون مشركا، والذي يدعو الله وحده لا شريك له يكون موحدا. فالناس أقسام ثلاث، منهم من لا يدعو الله أصلا فيكون مستكبرا عن عبادة الله، ومنهم من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره هذا هو المشرك، ومنهم من يدعو الله مخلصا له الدعاء هذا هو الموحد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فهذا يدل على عظم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة. والرواية الثانية أصح: الدعاء هو العبادة أصح من الدعاء مخ العبادة، والمعنى واحد. الحديث في روايتين يبين عظم الدعاء وأنه هو النوع الأعظم من أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، بمعنى أن الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج، فليس المعنى أن الحج كله هو عرفة، لا، ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. كذلك ليس العبادة كلها محصورة في الدعاء، ولكن الدعاء هو أعظم أنواعها، فلذلك قال: الدعاء هو العبادة، من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. نعم.
ودليل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
الخوف نوع من أنواع العبادة، وهو عبادة قلبية، عبادة قلبية. كل الذي سيذكر الشيخ فيما بعده عبادات قلبية: الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، كل هذه عبادات قلبية. الخوف توقع المخوف، الخوف هو توقع شيء مكروه، هذا هو الخوف، وهو نوعان. الخوف نوعان: خوف العبادة والخوف الطبيعي. خوف العبادة على الطرف لغير نفسه، وذلك بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا خوف العبادة، وصرفه لغير الناس كان يخاف أحدا أن يمرضه أو أن يقبض روحه أو أن يقتل ولده، كما يحصل من كثير من الجهال يخافون على الحمل من زوجاتهم وعلى أولادهم من الجن، يخافون من السحرة، ولذلك يعملون أعمالا شركية علشان يتخلصون. هذا لا يقدر عليه إلا الله، الإمراض والموت والرزق، قطع الرزق وقطع الأجل، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، وكذلك إنزال البركة، إنزال البركة، طلب البركة أو غير ذلك، هذه أمور لا تكون إلا من الله عز وجل. فإذا خاف أحدا
في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم ضررا، فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء لدفع ضررها وخوفا منها، هذا شرك أكبر. يقول أخاف إما يعني ذبحت له أو إما فعلت كذا وكذا، أخاف يصيبني أو يصيب أولادي أو يصيب مالي أو ما أشبه ذلك، كما قال قوم هود له وتوعدوه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يهددونه بآلهتهم ويخوفونه بآلهتهم، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما يشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، هذا هو التوحيد، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، هذا هو التوحيد. تحداهم كلهم هم وآلهتهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يقول حتى لا تمهلوننا الآن يلا، ولم يقدروا عليه شيء بل نصره الله عليهم. الذي يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا قد يكون أشرك الشرك الأكبر، وهذا يسمى خوف العبادة، خوف العبادة، وهذا كثير في الناس، أخون من القبور، أخون من الأولياء، يخافون من الشياطين من الجن، فلذلك يذهبون يعملون القربات لهم، يقدمون لهم الذبائح والنذور والأطعمة غير ذلك والنقود، يلقونها على أضرحتهم من أجل أن يسلموا من شره، فهذا هو خوف العبادة. النوع الثاني الخوف الطبيعي، وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه منه، كان تخاف من الحية أو من العقرب، من لدغ الحية أو من لدغ العقرب، هذه أمور ظاهرة معروفة، خوفك من الحية أو من العقرب توقيها والحذر منها، هذا لا يسمى شرك، هذا لا يسمى شركا، هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف، أو تخاف من ظالم أن يقتلك أو أن يأخذ مالك، تسلط عليك إنسان غالب غاشم، هذا ما يسمى عبادة، هذا خوف طبيعي، لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب منك عمل الوقاية منه، تعمل الوقاية منه، الحذر منه، تأخذ السلاح، تأخذ العصا لقتل الحية والعقرب وقتل السبع، لأن هذه أمور محسوسة وفيها ضرر معروف، فإذا خفت منها هذا لا يسمى شرك بل يسمى خوفا طبيعيا. ولهذا قال الله تعالى في موسى عليه السلام فخرج منها خائفا، يعني من البلد خائفا يترقب، خائفا من أعدائه، لأنه قتل منهم نفسا، وهرب عليه الصلاة والسلام إلى مدين ويترقب يخشى أن يلحقوه، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني، هو لجأ إلى الله، ربي نجني من القوم الظالمين، فهذا خوف طبيعي، لكن على الإنسان أنه يعتصم بالله عز وجل، يأخذ الأسباب التي فتح عنه الضرر ويعتمد على الله عز وجل، ومن توكل على الله كفى، هذا الخوف. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذه الآية في سورة الأنفال
في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم أحد في غزوة أحد، لما توعدهم المشركون وقالوا نرجع إليهم ونستغفرهم، فالله جل وعلا يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي أن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان يخوف، أي يخوفكم أولياءه أو يخوف من انقاد له من الناس وخاف منه فإنه يتسلط عليهم، فلا تخافوهم، لا تخافوا من الناس وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا دليل أن الخوف نوع من أنواع العبادة يجب أن يترك لله عز وجل وأن يلتجأ إلى الله عز وجل، وقيل يرجو لقاء ربه يعني يطمع في النظر إلى الله عز وجل، يطمع في النظر إلى الله عز وجل ورؤية ربه عز وجل عيانا يوم القيامة، من كان يطمع في ذلك أن يرى الله عيانا يوم القيامة فليعمل عملا صالحا يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوب، فهو الثواب في دخول الجنة والنجاة من النار أو النظر إلى وجه الله، وهذا متلازم لأن من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل، أهل الجنة يرون الله عز وجل، كل من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل عيانا ببصره يوم القيامة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا يدل على أن الرجاء وحده لا يكفي بل لا بد من العمل، أما أن ترجو الله ولكن لا تعمل فهذا تعطيل للسبب، فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح، أما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي ليس معه عمل، ليس معه عمل صالح، هذا رجاء مذموم. والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان تكرر لكم ذكرهم، شرطان الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، أن يكون خالصا لوجه الله ليس فيه شرك، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة، فإذا توفر فيه الشرطان فهو صالح، وإن اختل فيه شرط فإنه يكون عملا فاسدا لا ينفع صاحبه. فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه، وكذلك العمل الذي فيه بدعة يرد على صاحبه، من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الآية فيها إثبات الرجاء وأنه عبادة لله عز وجل، وفيها أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل الصالح، وفيها بيان شروط قبول العمل. نعم.
وكلمة قوله تعالى وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال
قل، التوكل هو التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل، وهو من أعظم أنواع العباد، ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الحظ، وعلى الله فتوكلوا أي لا على غيره، لا على غيره، ثم قال إن كنتم مؤمنين، فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى، ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. التوكل عبادة عظيمة فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل. والله من أسمائه الوكيل، أي الموكول إليه، الموكول إليه أمور عباده سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يكون إلا على الله، ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، لأنها التوكل عبادة، والعبادة لا تكون إلا على الله. أما إذا أسلفت إلى أحد من الخلق، أسلفت إليه تصرفا، فهذا لا يسمى توكلا، وإنما يسمى توكيلا. توكيل والوكالة معروفة، الوكالة معناها أن تتعمد واحد يقضي لك حاجة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أناسا ينوبون عنه في الأعمال. فالتوكيل غير توكل عبادة لا يكون إلا لله، ولا يجب أن تقول توكلت على فلان، وإنما تقول وكلت فلانا. ومع هذا لا تتوكل عليه، توكله ولكن لا تتوكل عليه، توكله لكن لا تتوكل عليه، وإنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى. لاحظ الفرق بين الأمرين، التوكل والتوكيل. التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، أما التوكيل فيجوز أن توكل المخلوق فيما يقدر عليه من التصرفات، ولكن لا تعتمد عليه في ذلك، على في سهول المخلوق. قد توكله يعجز ما يحصل شيء، فالمتوكل عليه هو الله جل وعلا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن صفات المؤمنين أنه قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات المؤمنين. فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يقدر أن يحقق لك المطلوب. أما المخلوق فإنه لا يقدر أن يحقق لك مطلوب، فأنت توكله في قضاء شيء من الأمور، لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء. ثم أيضا لنعلم أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فيجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، ولا تنافي بينهما. فأنت تعمل الأسباب التي أمرت بعملها، ولكن لا تعتمد على الأسباب، وإنما تعتمد على الله. فأنت تزرع الزرع في الأرض، هذا سبب كله، لا سبب، لكن لا تعتمد على زرع وفعله، فتعتمد على الله في دخول هذا الزرع وتثميره وحمايته وإصلاحه. لهذا يقول: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع الحقيقي هو الله، أما أنت فقط قد يطلع هذا الزرع ينبت وقد لا ينبت، إذا نبت قد يصلح وقد لا يصلح، قد يصاب بآفة أو يسلط عليه ريح أو يسلط عليه ضر أو برد، فيجعل أنت تفعل السبب، ولكن تعتمد على الله عز وجل. أنت تزوج والزواج سبب لحصول الولد، ولكن لا تعتمد على الزواج تقول خلاص أنا تزوج تجينا أولاد، مبردون كم من تزوج ولا جاء ولد. أرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا لهمكم الموت وما نحن بمسبوقين. وقد يأتي هذا الولد ولكن يصاب في عقله، يصاب في جسمه، فيعجز عن نفعه، يخبل. فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إن تعمل الأسباب، أن تطلع من البيت تجد
تبيع وتشتري فبيع الرزق والرزق، قد تحصل شيء وقد لا تحصل شيء، وخروجك من البيت وسعيك وتعبك هذا سبب، ولكن تحصيل المطلوب هذا من الله سبحانه وتعالى، فأنت تعمل السبب وتتوكل على الله عز وجل، ولا تنافي بين اتخاذ السبب والتوكل على الله، لأن يعني بعض الناس قد يقول أنا متوكل على الله ولا نفع من الأسباب، لأن الله كاتب لي شيء ولي شيء أو ما فعل شيء، هذا غلط، هذا غلط كبير. أو بعضهم على العكس يعمل الأسباب ويقول خلاص أنا فعلت السبب اللي يجينا المطلوب، كم من إنسان عمل الأسباب ولا حصل له المطلوب، كم وكم. ولهذا يقول العلماء إن تعطيل إن الاعتماد على الأسباب شد، الاعتماد على الأسباب شد، وتعطيل الأسباب قد حمد الشرع لأن الله أمر بالتوكل وأمر بإدخال الأسباب، فأنت إذا قلت إن الأسباب ما تتخذ معناه أنك خلصت الشرع فدعت، فلا بد من الأمرين، فعل الأسباب المباحة والتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تنافي بينهما، والذي أمر بالتوكل عليه أمر باتخاذ الأسباب، وأفضل الخلق وأعظمهم توكلا وهم الأنبياء كانوا يأخذون بالأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الأسباب، كان يأخذ السلاح ويلبس الدروع، أليس هذا من الأسباب؟ وكان يغزو ويجاهد في سبيل الله، ولا قال أنا أجلس إن كان الله يريد النصر اللازم ويبي ينتصر، لا يستخدم الأسباب، يمشي يروح يدعو إلى الله ويجاهد ويجادل المشركين، هذه أسباب، وهو أعظم المتوكلين عليه الصلاة والسلام، فدل على أن اتخاذ الأسباب والتوكل على الله لا تنافي بينهما، بل لا بد منهما جميعا، فلا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها، ولا يجوز تعطيل الأسباب والأخذ بالتوكل على الله وحده فقط، لا بد من الأمر. نعم، يعتمد على الله ويفوض أموره إلى الله فهو حسب جواب الشر، فهو الفواقع في جواب الشر، والجملة هو حسبه مبتدأ الخبر جواب الشر في محل الجزم، ومعنى حسبه يعني كافي، من اعتمد على الله توكل على الله فإن الله يكفي سبحانه وتعالى، فهذه ثمرة التوكل، ثمرة التوكل أن الله يكفي، ومن كفاه الله فإنه لا يحتاج إلى أحد، فهذا حث على التوكل وبيان ثمرة التوكل وأن الله يكفيه ويحقق له ما أراد إذا صدقت نيته وصلحت سريرته وأراد الله سبحانه وتعالى له ذلك فإنه يكفيه فلا يحتاج إلى أحد. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يتابعون في الخيرات فيدعون
الرغبة هي طلب الشيء المحبوب، الرغبة هي طلب الشيء المحبوب، والرهبة هي الخوف من الشيء المرهوب، الرهبة هي الخوف من الشيء المرهوب، قال تعالى وإياي فارهبون، وهي نوع من الخوف، الرهبة والخوف بمعنى واحد، ودليل الرغبة والرهبة هو الخشية والخشوع، الخشوع أيضا نوع من التذلل لله عز وجل، التذلل لله عز وجل والخضوع والذل بين يديه سبحانه وتعالى، وهو
من أعظم مقامات العباد. قال تعالى إنما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم من هم؟ الضمير يرجع إلى من؟ إلى الأنبياء، لأن هذه الآية من سورة الأنبياء. قد ذكر الله قصص الأنبياء فيها، ثم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات، يتسابقون إليها ويبادرون إليها، هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يتكاسلون ولا يتعاجزون، وإنما يسارعون إلى فعل الخيرات ويتسابقون إليها ويدعوننا رغبا، أي طمعا بما عند الله عز وجل، طمعا في حصول المطلوب، ورهبنا خوفا منا، يدعون الله أن يرحمهم ويدعونه أن لا يعذبهم وأن لا يؤاخذهم وأن لا يعاقبهم، فهم يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذابه، كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم بوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم يدعون الله خوفا منه ويدعونه أيضا طمعا فيما عنده، يدعون الله أن يحصل لهم الخير وأن يدفع عنهم الشر رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين، خاضعين، متذللين، متواضعين لله عز وجل، فجمعوا بين الصفات الثلاث: الرغبة والرهبة والخشوع. هذه صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة لله عز وجل. وفيها رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثواب ولا خوفا من عقاب، وإنما نعبده محبة له فقط. هذا كلام باطل. الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، الأنبياء وهم أكمل الخلق يخافونه ويرجونه. فهل الصوفية أكمل من الأنبياء؟ حاشا وكلا. نعم.
ودليل الخشية في قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، ودليل الإنابة في قوله
الخشية. الخشية نوع من الخوف، الخشية نوع من الخوف، وهي أخف من الخوف، وهي توقع المكروه والمحذور. فلا تخشوهم واخشون إن كنتم مؤمنين، أمر الله سبحانه بخشيته وحده، وقال تعالى في الآية الأخرى فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، فأمر بخشيته سبحانه وتعالى. وقال في صفة السابقين والذين هم من خشية ربهم مشفقون، خشية ربهم مشفقون يعني خائفون، هؤلاء خواص الخلق يخافون الله عز وجل. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، خواص الخلق من الملائكة والرسل والأولياء والصالحين يكونون على غاية عظيمة من خشية الله عز وجل وخوفه سبحانه وتعالى والرهبة، والرهبة منه. فالرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى واحد، وإن كان بعضها أخف من بعض، إلا أنها يجمعها الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين، وهي أنواع عظيمة من أنواع العبادة، وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ودليل الإنابة في قوله تعالى فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له،
الإنابة الرجوع، اللي نابة الرجوع، وهي بمعنى التوبة، التوبة والإنابة بمعنى واحد، ولكن بعض العلماء يقول الإنابة أخص من التوبة، أخص من التوبة، ويعني آفة كأنها، لأنها توبة، توبة مع إقبال على الله عز وجل، توبة مع إقبال على الله عز وجل، يعني توبة خاصة، توبة مع إقبال. والتوبة الإنسان قد يتوب ويترك الذنب ولا يعود إليه ويندم عليه، لكن قد يكون في الإقبال على الله، قد يكون ضعيف في الإقبال على الله عز وجل. أما الإنابة فإنها إقبال على الله عز وجل، ولهذا قال وأنيبوا إلى رب ويرجعوا له وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذا جاء العذاب المهلك، العذاب المهلك، فإن التوبة لا تقبل والإنابة لا تقبل. إذا نزل العذاب المهلك الماحق فإنها لا تقبل توبة من تاب عند ذلك، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، هذا مستثنى، وإلا فإنه إذا نزل العذاب المهلك فإنها لا تقبل التوبة. ولهذا قال من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالتوبة والإنابة لها أجل ولها حد من حدودها، أنها لا تقبل توبة من غرغر وحضره الموت، ولا تقبل توبة من نزل بهم العذاب الماحق المهلك، ولا تقبل التوبة إذا خرجت الشمس من مغربها قبل قيام الساعة، لا تقبل التوبة حين ذاك، التوبة لها وقت تنتهي إليه بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجموع. فالله يحث على المبادرة بالتوبة والإنابة قبل انتهاء أجلها من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نعم. الشاهد قوله وأنيبوا إلى ربكم دل على أن الإنابة نوع من أنواع العبادة، لأنه قال إلى ربي، إلى ربي، فهذا يدل على أنها نوع من أنواع العبادة. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل
الاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون، وهي على نوعين. النوع الأول الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذه صرفها لغير الله شرك، من استعان بغير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد أشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. النوع الثاني الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، فأنت تستعين بأحد أن يبني معك الجدار أو أن يحمل معك متاعك أو أن يعينك على مطلوب مباح. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالاستعانة في الأمور العادية التي يقدر عليها الناس أن تستعين بحي حاضر قادر، هذا لا بأس به، قد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما الاستعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، مثل جبت الرزق ودفع الضرر، فهذا لا يكون إلا لله. الاستعانة بالأموال، الاستعانة بالجن بالشياطين، الاستعانة بالغائبين الذين لا يسمعون فاختف بأسمائهم، هذا شرك أكبر، لأنك تستعين بمن لا يقدر على إعانته. نعم.
ودليل الاستعانة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق.
إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دليل الاستعانة. إياك نعبد، هذا فيه تقديم المعمول على العامل، المعمول إياك منصوب، ونعبد هذا هو العامل الذي نصب إياه، فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. إياك نعبد أي لا نعبد غيره، لا نعبد غيره، فحصر العبادة لله عز وجل. وإياك نستعين، حصر الاستعانة بالله عز وجل، وذلك الاستعانة التي لا يقدر في الأمور، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله إياك نعبد هذا حصر للعبادة لله عز وجل ونفي لها عما سواه، وكذلك الاستعانة حصرها بالله ونفاها عن غيره، وهذا في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي قوله إياك نعبد براءة من الشرك، وفي قوله وإياك نستعين براءة من الحول والقوة، براءة من الحول والقوة، وأن الإنسان لا قوة له إلا بالله عز وجل، ولا يقدر إلا بالله عز وجل. وهذا وهذا غاية التعبد لله عز وجل، إذا تبرأ من الشرك وتبرأ من الحول ومن القوة فهذا غاية التعبد لله عز وجل. نعم.
ودليل الاستعاذة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
الاستعاذة معناها الالتجاء إلى من يمنعك من محذور، الالتجاء إلى من يمنعك من شيء محذور تخافه من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء، هذا هو الاستعانة. والاستعانة نوع من أنواع العبادة، لا يجوز أن تستعيذ بغير الله عز وجل. فمن استعاذ بقبر أو بوثن أو بصنم أو بأي شيء غير الله عز وجل فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكان العرب في جاهليتهم إذا مروا بأسفارهم ونزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني كبير الجن، أعوذ بسيد هذا الوادي من شر السفهاء قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك ومبينا لما يشرع بدله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا هو البديل الصحيح، الاستعادة بكلمات الله التامات بدلا من الاستعادة بالجن. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة. والفلق هو الصبح، ورب الفلق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى فالق الإصباح، فالق الإصباح أي مظهر نور الصبح في ظلام الليل. من الذي يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. أعوذ برب الفلق أي رب الصبح إذا أصبح، المالك المتصرف فيه القادر عليه من شر ما خلق، هذا يشمل شر جميع المخلوقات. استعيذ بالله من شر جميع المخلوقات، هذا يكفيك عن كل استعادة أو تعوذ مما يفعله الناس من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، ظلام الليل، ظلام الليل، لأن ظلام الليل تنساب فيه الوحوش والهوام والسباع، فأنت تقع في خطر، فأنت تستعيذ بالله من شر هذا الظلام وما تحته من هذه المؤذيات، ومن شر النفاثات في العقد وهي السواحل، تستعيذ بالله من السحر وأهله، لأن السحر شر عظيم، ومن شر حاسد إلى حسد. الحاسد هو الذي يتولى زوال النعمة عن الغير، إذا رأى على أحد النعمة فإنه يغتاظ ويتمنى زوال هذه النعمة حسدا وبغيا والعياذ بالله، وهو من أعظم الخصال المذموم، لأن فيه اعتراضا على الله وفيه إساءة إلى الخلق، ويدخل فيه العائل، يدخل العائل في الحاسد أيضا الذي يصيب بنظرته، يدخل في الحاسد، لأن الإصابة في العين نوع من الحسد. فأنت تستعيذ بالله من هذه الشرور، فدل على أن الاستعادة عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله، فلا تستعيذ بمخلوق، ومن استعاذ بمخلوق فقد أشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم.
هذا تكملة لشرح الشيخ، لأن الشريط الأصلي لا يوجد فيه هذا الكلام لخلل في التسجيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وفي قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أمر الله عز وجل بالاستعاذة برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه كلها أسماء وصفات لله عز وجل، وفيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أستعيذ بالله وبهذه الأسماء والصفات، أستعيذ بالله من شر الوسواس وهو الشيطان. أما الوسواس بالكسر فهو مصدر وسوس يوسوس، وأما الوسواس فهذا اسم من أسماء الشيطان، لأنه يوسوس للإنسان ويخيل إليه ويشغله من أجل أن يلقي في قلبه الرعب والتردد والحيرة في أموره، خصوصا في أمر العبادة، فإن الشيطان يوسوس للإنسان في العبادة حتى يلبس عليه صلاته أو عبادته، ثم ينتهي به الأمر إلى أن يخرج من الصلاة ويعتقد أنها بطلت، أو يصلي ثم يعتقد أنه على غير وضوء، أو أنه ما قام لكذا، أو أنه ما فعل كذا، ويصبح في وسواس ولا يطمئن إلى عبادته. فالله جل وعلا أعطانا الدواء لهذا الخطر، وذلك بأن نستعيذ بالله من شر هذا الوسواس. الخناس الذي يتخلف ويبتعد، فهو يوسوس إذا غفلت عن ذكر الله، ويخنس أي يتأخر إذا ذكرت الله عز وجل، فهو وسواس مع الغفلة، وخناس عند ذكر الله عز وجل. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، كأن المعنى والله أعلم أن هناك موسوسون من الجن ومن الإنس يوسوسون للناس، يأتون الناس ويشككونهم، فكما أن للجن شياطين يوسوسون، فكذلك للإنس شياطين يوسوسون، فأنت تستعيذ بالله من شر القبيلين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، أي هاتين السورتين، فينبغي للمسلم أن يقرأهما في أدبار الصلوات ويكررهما ويقرأهما عند النوم مع آية الكرسي وسورة الإخلاص. يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، يقرأهما دبر كل صلاة ويكررهما ثلاثا بعد المغرب وبعد الفجر، وكذلك يقرأهما عند النوم من أجل أن يبتعد عنه الشيطان فلا يكدر عليه نومه ويزعجه بالأحلام. الشاهد من هاتين السورتين أن الله أمر بالاستعاذة به وحده، فدل على أن الاستعاذة بغيره من الجن أو من الإنس أو من أي مخلوق أنه لا يجوز، لأنها نوع من أنواع العبادة. قال المصنف رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الاستغاثة هي نوع من أنواع العبادة، وهي طلب الغوث، وهي لا تكون إلا عند الشدة. إذا وقع الإنسان في شدة فإنه يطلب الغوث من الله والنجاة من هذه الشدة. والاستغاثة على نوعين: النوع الأول الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذا شرك. فمن استغاث بغير الله من جن أو إنس أو غائبين أو أموات فإن هذا شرك بالله عز وجل. فالاستغاثة بالأموات وبالغائبين من الشياطين والجن هذا شرك بالله عز وجل. النوع الثاني الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليه، هذا جائز. قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. قال المصنف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. قال الشيخ صالح حفظه الله: الذبح على أربعة أقسام. الأول: الذبح على وجه التقرب والتعظيم لأحد ما، وهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه من العبادات المالية، فلا يجوز الذبح للجن ولا للشياطين ولا للملوك والرؤساء تعظيما لهم، لأن هذه عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. فالذين يذبحون للجن من أجل السلامة من شرهم أو من أجل شفاء المرضى كما يفعله الكهان والمنجمون الذين يدعون العلاج ويقولون للناس: اذبحوا كذا لأجل شفاء مريضكم ولا تذكروا اسم الله عليه، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وهذا الذي قال الله تعالى محذرا من فعله لغير الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر، أي واذبح لربك. القسم الثاني الذبح من أجل أكل اللحم، هذا لا بأس به، لأنه ما ذبح من أجل التقرب والتعظيم لأحد، وإنما ذبح للحاجة والأكل منه، فهذا لا بأس به، لأنه ليس نوعا من العبادة ويذبح لبيع اللحم. القسم الثالث الذبح على وجه الفرح والسرور بمناسبة زواج أو مناسبة نزول مسكن جديد أو قدوم غائب أو ما أشبه ذلك بجمع الأقارب، ويذبح من باب إظهار الفرح والسرور بما حصل له، هذا لا بأس به، لأنه ليس فيه تعظيم لأحد ولا تقرب لأحد، وإنما هو من باب الفرح والسرور في شيء حصل. القسم الرابع الذبح من أجل التصدق باللحم على الفقراء والمساكين، هذا يعتبر سنة وهو داخل في العبادة. قال المصنف رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشيخ صالح حفظه الله: النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه الشرع، كأن ينذر أن يصوم أو ينذر أن يتصدق بكذا، فيلزمه الوفاء بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز إلا لله، فمن نذر لقبر أو صنم أو غير ذلك فقد أشرك بالله عز وجل، وهو نذر معصية وشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. انتهى.